في حال إقامته، ورجل آخر مرض وكان من عادته أنه يصلي الرواتب كلها 12 ركعة، الرواتب 12 ركعة كان من عادته أنه يصليها، لكن مع المرض صار يتعب ولا يصلي إلا الفرائض، أتكتب له الرواتب أو لا؟ تكتب له الرواتب كاملة. انظر يا أخي إلى فضل ربك، الشيء الذي كنت تعمله في حال الصحة إذا عجزت عنه في حال المرض وشق عليك كتب لك، الذي تعمله في حال الإقامة إذا شق عليك في حال السفر إيه؟ كتب لك. ولقد سمعت عجبا، سمعت عجبا لا ينقضي منه العجب، سمعت أن بعض الناس قال إذا سافرت لا تصلي مع الجماعة، وإذا سافرت لا توتر، وإذا سافرت لا تتهجد. ليش تتعب؟ لأنه سيكتب لك. انشوف ما كنت تفعله في حال الإقامة، شوف الفهم الخاطئ. ولم يفهم الحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أن الحكمة من ذلك أنه إذا شق عليه أن يقوم بعمله الذي كان يعمله في حال الإقامة كتب له. امشي. كتب له في حال السفر إذا ترك من أجل السفر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أليس يصلي على راحلته ومسافر النوافل؟ يصلي النوافل ويصلي الوتر، وصلى الضحى أيضا في مكة حين الفتح. لكن هذا علته الفهم الخاطئ، وأنا حذرتكم قبل هذا، حذرتكم من الفهم الخاطئ في النصوص، لا تضلوا فتضلوا عباد الله. افهموا النصوص أو اسألوا عنها من يفهمها حتى يوجهكم. وليس المتطبب كإيش؟ كالطبيب. المتطبب اللي يجرب إن نجح ولا هلك، كرجل جاءه شخص يقول أنا والله في افتاك في جلدي، يعني معناه بعض الأماء خرج، فقال له أتعرف أن العملية؟ قال نعم أنا أعرف، أشد بطنك ولا أخيطه. يعني إيش هذا؟ هؤلاء أيضا هؤلاء القوم الذين يتعجلون العلم ويخطئون في الفهم، الواجب عليهم أن يتأنوا، لأن المسألة خطيرة. المفتي أو المعلم يعبر عن من؟ يعبر عن شريعة الله، فليتق الله في نفسه وليتق الله في عباد الله ولا يتعجل. وإذا كان يريد السيادة، ونبرأ إلى الله أن نتهمهم بشيء من هذا، لكن إذا كان يريد السيادة فليصبر حتى ينضج، وتكون له السيادة إذا أراد الله تعالى أن تكون له السيادة. أما أن يتعجلها بالفتاوى الخاطئة والفهم الضال فهذا خطر على الأمة الإسلامية. أقول هذا قلته عرضا، ولكني أؤكد وأؤكد وأؤكد أن لا يتسرع إخواننا في الإفتاء حتى يأخذ النصوص من جميع الجوانب، وحتى يسألوا عنها من هو أعلم منهم. والحمد لله أنت الآن إذا لم تكن على فهم، بعد أن تقرأ في العلم والكتب وأقوال العلماء تكون على فهم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن علم الحق فاتبعه وعلم الباطل فاجتنبه. أما ما يقال بعد الصلاة فأول ما يقول الإنسان إذا سلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. هذا الاستغفار من أجل ما حصل من الصلاة في الصلاة من تقصير، لأن الإنسان لا يخلو من تقصيره في صلاته، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام قبل كل شيء، وإنما يقول اللهم أنت السلام إلى آخره من أجل أن يسلم الله له صلاته. بقبولها والإثابة عليها. ولنا إن شاء الله عود على ذكر أذكار الصلاة إن ذكرنا، وإن لم نذكر فعليكم أن تذكرون، لأن الإنسان محل نسيان. أعود مرة أخرى لنتكلم على ما بقي لي شوي، لنتكلم على ما حصل في قراءة إمامنا على ما سمعنا في قراءة إمامنا هذه الليلة، وفي فعل إمامنا أيضا. إمامنا ترك القنوت في الوتر، ترك القنوت في الوتر. وما هو القنوت الذي ترك؟ الذي قبل الفاتحة. ايش؟ متى دعاء القنوت؟ بعد رغم الركوع في وتر يعني. وهل تركه هذه الليلة؟ متأكد؟ طيب أسأل. ترك القنوت في الوتر، فهل في ذلك نقص بالنسبة للوتر؟ بمعنى هل نقول إن وترنا ناقص؟ لا، لأن القنوت ليس من شرط الوتر ولا من واجبات الوتر، بل الذي ينبغي للإنسان أن لا يداوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه قنت في الوتر، لكنه علمه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حين علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر. لكن المتتبع لتهجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنه لم يصح عنه أنه قنت، ولكن مع ذلك نستأنس بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر: اللهم اهديه من العيد. على هذا لو أن الإنسان لم يقنت في الوتر فوتره تام وليس به نقص. واضح؟ طيب، أما ما نريد أن نتكلم عليه فيما سمعنا من القراءة، فقد سمعتم قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ففي أي مسألة أو في أي مناسبة نزلت هذه الآية؟ تفضل. كيف أعوذ بالله؟ عمو أبو طالب رضي الله عنه نعم أحسن بارك الله. إذن سبب هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يهدي الله عز وجل عمه أبا طالب، لأن عمه أبا طالب كان يخوط النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه من أعدائه وينصره نصرا عزيزا، حتى إنه في قصائده وأشعاره يثني عليه يقول: لقد علموا، نعم، نقول في لاميته المشهورة، له لامية مشهورة، قال ابن كثير رحمه الله: يحق أن تكون في المعلقات. أتعرفون المعلقات؟ المعلقات قصائد عظيمة للعرب، علقوها في الكعبة تعظيما لهذه القصائد. ويقول ابن كثير إن أحق من أن تكون في المعلقات، يقول فيها: لقد علموا أن ابننا لا مكذب، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني له كاذب ولا فاحش. والبيت يقرأه لهذا، اقرأ. اقرأ البيت كما هو. الرواية المانية في القصائد ما تصلح. وين رايح انت؟ علم بالصدق. هل سرحت شوي؟ نعم؟ أسمع. من يحضر البيت يغفر. لا قبل أول البيت استرح 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 رويته بماله خطأ. لا يا جماعة العرب يجي الشاعر يقول 50 بيت أو 100 بيت في القصيدة ويتفرقون وقد حفظوها أو أكثرها. يلا ها أحسنت. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مثبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا. وقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في نصر إياه والدفاع عنه مشهورة معلومة. لهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه الله عز وجل. ولكن قال رب العزة والجلال من يضلل الله فلا هادي له. اللهم اهدنا فيمن هديت. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وقال له بكلام رقيق عاطفي: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تحرز أحاج، يعني ما جزم بأنها تنفعه لأنه قد حضره الموت. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده جلساء السوء، جلساء السوء الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بأنهم كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريمة. قال لأبي طالب الرجلان وهما من قريش، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما ملة عبد المطلب؟ الشرك واتخاذ الأصنام. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. أعوذ بالله. اللهم احفظنا بالخاتمة الحسنى يا رب العالمين، اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا على الإيمان والتوحيد، نعوذ بالله من الضلال. قال هو على ملة عبد المطلب، هذا آخر ما قال. فمات إذن على الشرك. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يتأثر. هذا الرجل الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الرسول ونصره وتكون خاتمته خاتمة سوء، هذا مما يؤسف له ويحزن عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. مثل من؟ مثل عم الرسول. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ومن مات على الشرك فقد تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم. طيب، طيب بالنسبة للهداية، قال الله لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، ولكن على الإنسان أن يفعل الأسباب. ولهذا لا يحتج علينا أولئك الذين أهملوا أبناءهم وبناتهم ولم يربوهم ولم يرعوهم فيقول الهداية بيد الله. نقول افعل السبب، لكن إذا فعلت السبب ولم يحصل المطلوب حينئذ سلم الأمر لمن؟ لله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. المهم افعل السبب، وإذا كان الله لم يرد هدايتهم ما هديتهم. كم من إنسان كان على ضلال ثم من الله عليه بالهداية، يسر الله له قرناء صالحين فاهتدى على أيديه. وهذا والحمد لله يوجد كثيرا في الشباب، اهتدى كثير من الشباب والحمد لله. وصاروا ملتزمين وصاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعد أن كانوا على منكر ويأمرون بالمنكر، لكن فضل الله فيما يشاء. المهم أن الله قال مسليا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك لا تهدي من أحببت. شوف كيف الله يسلي الرسول عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت، كما قال له في المشركين ولو شاء الله إيش ولو شاء الله ما أشركوا. تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعلم أن ما قضاه الله تعالى فهو فوق كل شيء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. بقي أن يقال ما الجمع بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقوله لرسوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكان من العادة أن نتكلم على ما سمعناه من قراءة إمامنا في صلاة القيام، لكن نظرا لأننا في استقبال العشر الأواخر رأينا أن نتكلم على موضوعين هامين. الموضوع الأول الصيام، والثاني القيام والاعتكاف. أما الموضوع الأول وهو الصيام فليعلم أن الصيام مفروض في جميع الأمم، كل الأمم السابقة قد فرض الله عليها الصيام، ودليل ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تشكرون. هذا من حيث الدليل الأثري السمعي. دليل عقلي أن التكليف لا يتم إلا إذا طلب من الإنسان بذل ما يحب والكف عما يحب. أفهمتم؟ تمام التكليف أن يطلب من الإنسان بذل ما يحب والكف عما يحب، وذلك لأن بعض الناس يسهل عليه البذل دون الكف، وبعض الناس الكف دون البذل. فمثل الزكاة مفروضة علينا لأنها إيش بذل ما نحب، كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما. والصيام مفروض علينا لأنه الكف عما نحب، عن الطعام والشراب والنكاح. فالصيام مفروض في كل ملة، والصلاة مفروضة في كل ملة، والزكاة مفروضة في كل ملة، والحج مفروض في كل ملة، والتوحيد أصل الأصول مفروض في كل ملة. الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة لأن ما قبل الهجرة فرض التوحيد والصلاة، وفرضت الزكاة في السنة الثانية، وقيل فرضت في مكة، وفي السنة الثانية بينت الأموال الزكوية وما يتعلق بها، وسنتكلم عليها إن شاء الله في المستقبل. فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان أول ما فرض أن الإنسان يترك اللحية يا رجل لا تحد عليك، كان أول ما فرض أن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء افتدى، يعني أطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فخير الله بين هذا وهذا ولكنه قال أن تصوموا خير لكم. ومن المعلوم أن الحازم لا يستبدل الشيء بما دونه، بمعنى أنه لا يأتي شيئا وغيره خير منه، وحينئذ سيصوم أكثر الناس. ثم فرض الصيام عينا وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والصيام واجب، مرتبته في دين الإسلام أنه أحد أركان الإسلام، وحكمه إيش؟ فرض بإجماع المسلمين. ولهذا نقول من أنكر فرضيته وهو ممن عاش بين المسلمين فهو كافر مرتد، مباح الدم والمال، إلا أن يرجع إلى دينه ويقر بفرضيته. ومن أقر بفرضيته ولكنه تركه تهاونا فإنه لا يكفر، لكنه قد أتى إثما عظيما، لأنه لا شيء من أركان الإسلام سوى التوحيد والرسالة يكفر به الإنسان إلا واحدا وهو الصلاة، فإن ترك الصلاة ولو كسلا وتهاونا كفر أكبر مخرج عن الملة، بمعنى أن الذي يترك الصلاة كسلا وتهاونا يكون مرتدا عن دين الإسلام. مباح الدم والمال فيؤمر بها، فإن عاد إلى الإسلام وصلى فذلك المطلوب، وإلا ضربت عنقه. وإذا ضربت عنقه ماذا يصنع به؟ يخرج به إلى الصحراء ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يحفر له حفرة يرمس فيها رمسا لئلا يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بالنظر إليه. هكذا تارك الصلاة. قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا حكم تارك الصلاة في الدنيا. أما في الآخرة فيحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، رؤوس الكفرة أعاذنا الله وإياكم من الكفر. والصيام واجب لكن بشروط، والشروط التي جعلها الله تعالى شروطا في العبادات من أجل الانضباط ومعرفة من يتحمل ومن لا يتحمل. الشروط ستة: البلوغ والعقل والإسلام والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. أعيدها مرة ثانية: البلوغ والعقل والإسلام والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. الثالثة: البلوغ والعقل والإسلام والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. طيب بارك الله فيك، هذه ستة. البلوغ ضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الصوم، ولكن يجب على ولي أمره أن يأمره به تمرينا له عليه حتى إذا بلغ، وإذا الصيام قد هان عليه وتعود عليه. ولو صام الصغير وفي أثناء اليوم أفطر، الأخ أنت الصبي ها هذا ما سألت عنه، هذا ما قلته. أين أنت؟ لكن هذا ما قلته، أقول هذا ما قلته، قل نعم ولا لا. طيب كمل، ما عليه شيء، لأنه إيش؟ طيب بارك الله فيك. الثاني العقل، وضده الجنون، فالمجنون لا صوم عليه. المجنون لا صوم عليه، وفاقد العقل بغير الجنون كمن أصيب بحادث أجارنا الله وإياكم واختل عقله. وكذلك الكبير إذا هذر، يعني خر وصار لا يفهم، فهؤلاء كلهم ليس عليهم صوم وليس عليهم إطعام. لو قدر أن الذي أصيب بحادث وزال عقله عافاه الله بعد رمضان، أيقضي أو لا يقضي؟ لا يقضي، لأنه لم يجب عليه. الثالث الإسلام، وضده الكفر، فالكافر لا يؤمر بالصوم، بل يقال له أسلم أولا ثم صم ثانيا. وبناء على هذا، لو أن تارك الصلاة صام وهو لا يصلي فصومه باطل مردود عليه، غير مقبول منه، لأنه ليس بمسلم. فالإسلام شرط للوجوب وللصحة. طيب الرابع الإقامة، وضدها السفر، فالمسافر لا صوم عليه، ولو صام وهو مسافر فله أن يفطر في أثناء النهار، لأنه لا يجب عليه. الدليل قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمسافر لا يجب عليه الصوم، ولكن يجب عليه القضاء إذا عاد إلى وطنه. القدرة ضدها العجز، والعجز نوعان: عجز مستمر لا يرجى زواله، وعجز طارئ يرجى زواله. مثال الأول: الأمراض التي يقول الأطباء إنه لا يمكن الشفاء منها، مثل إيش؟ الأمراض التي يقول الأطباء إنه لا يرجى الشفاء منها، إيش؟ الربو يمكن الشفاء منه. المعروف الآن المرض المسمى بالسرطان، هذا في الغالب لا يرجى منه، وقد لا يرجى شفاؤه، وقد يشفى بإذن الله. كم من إنسان أصيب بالسرطان وشوفي بدون معالجة، بل بدعاء الله عز وجل، لأن الذي أنزل المرض قادر على أن يشفي منه، والذي خلقك لأول مرة قادر على أن يعيد عليك صحته. طيب مثال آخر: العجز الذي لا يرجى زواله، ها؟ ما هو المرض؟ انتهينا من المرض، مثلنا بمثال واحد يكفي. ها؟ أعيد السؤال، ألست عندنا؟ أي طيب، إيش هو؟ أي العجز الذي لا يرجى زواله، ما مثال العجز الذي لا يرجى زواله؟ لانتهينا من المرض، أعاذنا الله وإياكم من المرض. كم عمرك الآن؟ أي نعم. طيب إذا بلغت 120 سنة تخرب ولا لا؟ يمكن الله أعلم، يمكن يمكن هذا وهذا. لكن إذا عجزت، إذا عجزت عن الصيام من أجل الشيخوخة، فالشيخوخة لا يرجى زوالها، أليس كذلك؟ طيب، إذا عجز الإنسان عن المرض لكبره فإنه لا يرجى زوال عجزه، لأن الكبر ما يمكن أن يعود الإنسان شبابه. طيب، ولكن أسلم، هذا العجز الذي لا يرجى زواله يكفي فيه أن نطعم عن كل يوم مسكينا، يكفي أن نطعم عن كل يوم مسكينا. وكيف يطعمهم؟ إن شاء جمع كل 10 أيام 10 مساكين وعشاهم، وفي 10 الوسطى كذلك يعشيهم، وفي 10 الأخيرة يعشيهم، لكن لا يعشي الأولين، يعشي مساكين جددا، لأن كل يوم يجب أن يطعم عن إيش؟ مسكينا، فيكون عدد المساكين كعدد الأيام. طيب، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يصنع إداما وخبزا في آخر يوم من رمضان ويدعو إليه 30 فقيرا فيتعشون، ويغني هذا عن الصيام. أما إذا كان العجز وهو القسم يرجى زواله، وهو القسم الثاني كالمرض الطارئ كالزكام والحرارة وما أشبه ذلك، فهذا يفطر ويقضي بدل الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أتينا على كم شرط؟ خطأ، الإقامة هل تكلمنا عليها؟ طيب، نعيد الكلام عليها لأن لم نشرح فيها الكلام. الإقامة ضدها السفر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم ولو صام فله الفطر، وسواء طالت مدة سفره أم قصرت، لعموم قوله تعالى: أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الرابع، الخامس، طيب، السادس: الخلو من الموانع، وذلك في النساء خاصة، لأن لا تكون المرأة حائضا ولا نفسا، فإن كانت حائضا أو نفسا فلا صيام عليها، ولكنها إيش؟ ولكنها تقضي. فأما الحامل والمرضع فهما داخلتان في قسم المريض، إذا شق عليهما الصيام أو خافتا على ولديهما أو على أنفسهما أفطرتا وقضتا بعدد الأيام، فهما من قسم المريض. فالشروط إذن كم؟ 6. بقي عن أي شيء يصوم، يعني عن أي شيء يمسك. نقول هذا نوعان: النوع الأول الإمساك عن محارم الله، أي عن المحرمات، وهي إما ترك واجب وإما فعل محرم، وهذا النوع هو المهم وهو المقصود بالصوم، يعني أن يكون الإنسان متقيا لله بصومه، قائما بالواجبات تاركا للمحرمات. الدليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولم يقل لعلكم تجوعون أو لعلكم تعطشون، بل قال لعلكم تتقون. إذن الحكمة من الصوم هي تقوى الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله تعالى لا يريد أن يعذبنا بترك الطعام والشراب والنكاح، وإنما أراد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. وعلى هذا فإذا صام الإنسان ولم يصلي الظهر مع الجماعة وهو من أهل الجماعة فهذا صام ولم يصم. صام عيش عن الأكل والشرب ولم يصم عن المراد من الصوم وهو تقوى الله عز وجل. وما أحسن قول الشاعر: إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظني إذا من صومي الجوع والظما فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. هذا كلام مطابق للقرآن والسنة. إذا لم يكن في السمع مني تصاون بمعنى أن لا أستمع إلى المحرم، وفي بصري غض فلا أنظر إلى المحرم، وفي منطقي صمت أي عن ما عن المحرم، فحظني إذن من صومي الجوع والظمأ فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. حقيقة ما صام الإنسان، الإنسان الذي يصوم وكل نهار يستمع إلى المعاذر والألحان الهابطة أو يطالع في الدشوش التي دمرت العقيدة والأفكار والأخلاق، هل يقال إن هذا صائم؟ أجيبوا جماعة، هو صائم عما أحل الله لكنه غير صائم عما حرم الله. أين الصيام؟ أين الصيام من هذا؟ الصيام الحقيقي الذي ينفع القلب والذي يزيد في الإيمان هو الصوم عن محارم الله. طيب، أما الصوم الثاني فهو الصيام الحسي. الصيام الحسي هذا كل يستطيع أن يصوم صوما حسيا ولو كان من أفسق عباد الله، وهو الإمساك عن المفطرات. أعم الإمساك عن المفطرات هذا الصوم. ولنذكر المفطرات حتى يتبين ما الذي يجتنبه الصائم: إتيان النساء، الأكل، الشرب، هذه ثلاثة مجموعة في آية واحدة. اقرأها علينا، اقرأها، قم أنت اقرأها علينا. ها؟ لا أعلم، اللهم اهدنا فيمن هديت. اسأل من يقرأ علينا الآية التي جمع فيها ثلاث مفطرات. نعم، هن الشاهد قوله فالآن باشرهن. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب، هذه الآية فالآن باشروهن يعني بالجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا ما كتب الله لكم من الأولاد، وهذا لا يتحقق إلا بالجماع. وكلوا واشربوا هذه ثلاثة من أين إلى أين؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو الفجر من الخيط الأسود وهو الليل من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني يذن بليل يعني قبل طلوع الفجر. لماذا؟ ليوقظ النائم علشان يتسحر، ويرجع القائم الذي يصلي من أجل أن يتسحر. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال راوي الحديث: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. هذا الابتداء. الانتهاء: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. منها هنا منين؟ إذا أقبل الليل منها هنا من أين؟ ها؟ من يقبل الليل؟ ما تعرف من أين يقبل الليل؟ أقول: من أين يقبل الليل؟ قل: من الجنوب أو من الشمال. إذا أقبل الليل من الغرب، هو الليل يقبل من الغرب؟ ما يخالف، اجزم. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، من أين يقبل الليل؟ من الشرق. وأدبر النهار من ها هنا من الغرب. بارك الله فيك. إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى المشرق، هكذا في الحديث لكني حذفتها لأعرف من يعرف من أين يقبل. وأدبر النهار من ها هنا يعني من المغرب، لكن قال: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا غربت الشمس فأفطر، سواء سمعت الأذان أم لم تسمع. لو فرضنا أنك في البر تشاهد الشمس وغربت وأهل البلد لم يؤذنوا فأفطر، ولو أذن أهل البلد وأنت تشاهد الشمس لم تغرب إيه؟ فلا تفطر. الحكم معلق بغروب الشمس. طيب، هذه ثلاث أشياء: الجماع والأكل والشرب. الرابع: إنزال المني بشهوة بفعل من الإنسان. إنزال المني بشهوة بفعل من الإنسان أيضا مفطر. هذا الذي عليه الأئمة الأربعة، وهو ظاهر السنة. فلو أن الإنسان باشر زوجته بدون الجماع وأنزل فعليه نعم فقد فسد صومه وعليه قضاء. لكن لو حصل الإنزال بدون بتفكير بدون عمل فإنه لا يفطر، لأنه لم يعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلو فكر الإنسان في زوجته وحصل منه الإنزال لكن بدون أن يمس ذكره بدون أي عمل فهذا لا شيء عليه، لهذا الحديث الذي سمعتموه. طيب، كم هذه؟ أربعة أشياء. الخامس: ما كان بمعنى الأكل والشرب، كالإبر المغذية. أنتم تسمعون الآن يقولون إن المريض أو الذي أصيب بحادث جعل عليه مغذي، هذا المغذي يفسد الصوم، لأنه بمعنى الأكل والشرب. وإذا كان بمعنى الأكل والشرب فإن الشريعة المطهرة لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين مختلفين. إذن فهذه الإبر المغذية تفطر الصائم. طيب، غير المغذية لا تفطر الصائم، ولا تسأل هل ضربت مع العلق أو مع الوريد أو مع أي مكان، ما دامت لا تغني عن الأكل والشرب فهي غير مفطرة. حتى الإبر التي تؤخذ لمرض السكر أو ما أشبهه لا تفطر، لأنها لا يستغنى بها عن الأكل والشرب. وإذا لم يكن يستغنى بالإبر عن الأكل والشرب فالأصل بقاء الصوم وصحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده. والمسألة ليست بالهينة، يعني كوننا نفسد عبادة عباد الله بدون دليل من عند الله لا يمكن هذا. الصائم الأصل في صيامه إيش؟ وش الأصل في صيام الصائم؟ الصحة. هو تسحر ونوى الصوم واستمر عليه، هذا الأصل لا يمكن أن يهدم إيش إلا بجليل. فإذا قال
من فضلك اقلب الشريط.